جلدنا قدمنا البشر المنتظرة والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحت النصرة قدمنا البشر المنتظرة والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحت النصرة وجهاد السلام وحروب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ما زلنا نتكلم في مقومات دولة الإسلام التي بها يعود زمان العزة إن شاء الله لهذه الأمة، هذه الأمة الطيبة الميمونة خير أمة أخرجت للناس. تكلمنا عن مقومات الدولة في الإسلام، وتكلمنا عن الدولة الإسلامية الكاملة على منهاج الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وتكلمنا عن قضية الخلافة وما هو مفهوم الخلافة وما هو مفهوم دولة الخلافة وما هو مفهوم الدولة في الإسلام، وقلنا أننا الآن يعني نسعى إلى إقامة النظام الإسلامي أو دولة الإسلام الناقصة، وتنقص هذه الدولة مقومين أساسيين من مقومات دولة الإسلام. إحنا قلنا مقومات الدولة في الإسلام ست عناصر: أول حاجة وحدة الأمة، تاني حاجة الحاكم وطريقة اختياره وما له وما عليه، تالت حاجة اتكلمنا عن الشورى أو الديمقراطية، العنصر المقوم الرابع هو العدل والمساواة، المقوم الخامس هو الحرية، المقوم السادس هو الإنسانية. كل هذه المقومات الستة لابد أن تكون تحت مظلة الشريعة الإسلامية بتحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة شرع الله عز وجل على هذه الأرض. دي المقومات الستة، واتكلمنا عن مقوم الخلاف الوحدة، وحدة الأمة، وما المقصود بوحدة الأمة والأدلة على هذا الكلام. ثم تكلمنا عن الحاكم لهذه الأمة، الحاكم الواحد، أمة واحدة، حاكم واحد، وتكلمنا عن مقومات هذا الحاكم وضوابط هذا الحاكم وطريقة اختياره، وأن هذا الحاكم يحاسب ويعاقب ويعزل في الإسلام وتقام عليه الحدود إذا ارتكب أمرا يعني يستوجب الحد، وأن هذا الحاكم ليس هناك طريقة محددة لاختياره، وهذا الأمر متروك لحكمة المؤمنين وحكمة المسلمين. هذا الحاكم ليس أبدا شرطا أن يكون ويبقى مدى الحياة، بل الواجب في ظل هذا الزمان والضروري في هذا الزمان أن يكون الحاكم محدد المدة. طريقة انتخاب الحاكم قلنا يعني في الإسلام ليس هناك طريقة محددة لهذا الأمر. ثم تكلمنا عن المقوم الثالث، أو قبل أن نتكلم عن المقوم الثالث أيضا تكلمنا عن الحاكم، أنه لابد أن يكون حاكما مسلما يقيم شرع الله عز وجل ويتقي الله عز وجل ويطبق شرع الله عز وجل. المقوم الثالث اللي تكلمنا عليه الشورى، واتكلمنا على أدلة الشورى في الإسلام وأنها واجبة باتفاق العلماء، ولكن الخلاف في هل هذه الشورى ملزمة للحاكم ولا غير ملزمة. وقلنا أن جمهور علماء المسلمين على أن الشورى ملزمة، وأنا ممن يؤيدون هذا الرأي، أن الشورى ملزمة واجبة على الحاكم أن يأخذها، وهي ملزمة للحاكم لابد أن يعمل بها. وكان هناك فريق آخر يرون أن الشورى معلمة، ورددنا على هذا الرأي والرأي الذي عليه جمهور علماء الإسلام أن الشورى ملزمة. وتكلمنا في الشورى العامة والشورى الخاصة، وكلمنا في أن الشورى العامة قسمين، قسم نواب الأمة ينوبون عن الأمة في استشارة أهل الشورى للحاكم، وقسم من الشورى العامة يلجأ الحاكم إلى الشعب مباشرة وإلى الأمة مباشرة في الاستفتاء وأخذ رأي الأمة. وقلنا أن هناك الشورى الخاصة وهي شورى أهل الاختصاص، كأن يكون هناك أهل شورى في الطب، أهل شورى في الاقتصاد، أهل شورى في الهندسة، أهل شورى في الزراعة وهكذا. طريقة اختيار أهل الشورى أيضا غير محددة في الإسلام، كيفما وجد المسلمون طريقة تحقق الغاية والمقصد من وجود أهل الشورى وتحقق اختيار أهل الشورى على أكمل وجه، فهذه الطريقة هي المتبعة. وثم وأينما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل، بشرط ألا تصطدم هذه المصلحة بنصوص من الشريعة الإسلامية. وقلنا أن الشورى هي أحد المقيدات للحاكم. الحاكم في الإسلام مقيد بقيدين في غاية الأهمية. القيد الأول هو الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية وإقامة شرع الله عز وجل، والقيد الثاني هو الشورى. لابد للحاكم أن يكون مقيدا بهذه الشورى وملزما بها. بنتكلم النهاردة على مقوم رابع من مقومات دولة الإسلام. المقوم الرابع اللي بنتكلم عليه النهاردة في هذه الدولة في التي نريدها، سواء كانت الدولة الناقصة على ما سماها دكتور عبد الرزاق باشا السنهوري في أن الدولة الكاملة التي نبغاها والتي نريدها والتي نسعى إليها هي الدولة التي تضم الأمة الإسلامية والأمة العربية جميعها ويحكمها حاكم واحد، وهذه الدولة تكون على منهاج النبوة وهي خلافة راشدة. بيقول عبد الرزاق باشا السنهوري ان احنا علشان نوصل لهذه الدولة الكاملة لابد ان نمر بمرحلة الدولة الناقصة. ان احنا قلنا ان كل دولة او كل اقليم مصر تقيم فيها دولة الاسلام بالعناصر الاربعة أو بالعناصر الخمسة ما عدا وحدة الأمة، يكون في مصر حاكم مسلم يقيم شرع الله، يكون في شورى، يكون في عدل ومساواة، يكون في حرية، يكون في القيم الإنسانية. تقام هذه الدولة في مصر وسميت دولة ناقصة لأنها فقط داخل حدود مصر. تقام هذه الدولة الناقصة في تونس، في ليبيا، في كل البلدان، وبعد ذلك تجتمع هذه الدول لتكون الأمة الواحدة وتكون الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. المقوم الثالث في مقومات الدولة المسلمة، وهو المقوم الرابع في مقومات الدولة المسلمة، قلنا الأمة، وحدة الأمة، الحاكم الواحد، الشورى والديمقراطية. المقوم اللي بنتكلم عليه النهاردة هو العدل، والعدل مقوم أساسي سواء في الدولة الكاملة التي على منهاج النبوة أو في الدولة الناقصة اللي بنقيمها في مصر أو في أي مكان آخر. العدل حقيقة لم يوجد ولا يوجد ولن يوجد أي نظام في الكون، سواء نظام سياسي أو نظام اجتماعي أو نظام فلسفي أو أي أيديولوجية أو أي شيء في الكون تجد فيه العدل بالمفهوم اللي موجود في الشريعة الإسلامية. مستحيل مستحيل. القوانين الوضعية، القوانين الأوروبية، العدل لا يذكر في هذه القوانين إلا في باب القضاء، أما نيجي نتكلم عن القضاء. لكن العدل في الإسلام والمساواة ده أصل من الأصول. وإذا حكمتم بين الناس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني دي مسألة من المسائل الأصول التي قام عليها الإسلام، العدل. إن الله يأمركم، يأمركم في هنا أمرين، يأمركم بحاجتين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كلمة العدل في القرآن موجودة عدة مرات، مش المقصد ان احنا نحصر كلمة العدل، لكن في مفهوم مهم جدا يجب ان نصححه. قضية واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، كتير مننا بيظن ان هذه الآية موجهة للقاضي، للقضاء، للمحكمة. لا، هذه الآية موجهة للحاكم المسلم، لرئيس الدولة، للخليفة، للإمام، للملك، للسلطان أولا، ثم بعد ذلك لكل فروع البشرية في الدولة. إذا حكمت بين الناس أن تحكم بالعدل، سواء كنت وزير بتحكم بين الناس، سواء كنت غفير بتحكم بين الناس، سواء كنت قاضي بتحكم بين الناس، سواء كنت رجل بتصالح بين زوجين، زوج وزوجته، أن تحكم بالعدل. إن الله يأمركم، والأمر هنا إن والله يأمركم، يعني توكيد وأمر واضح ما فيهوش أي لبس، آية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. دي آية أخرى بتتكلم على العدل مع أعدائنا، العدل مع الأعداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم، اوعوا تفتكروا ان عداوتكم لقوم او كرهكم لقوم او عداء قوم لكم او كره قوم لكم يحملكم على ألا تعدلوا. ابدا اوعوا تظنوا كده، معنى الآية كده، اوعوا تظنوا الكلام ده. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى بين أعدائكم، حتى بين الأعداء لابد أن نحكم بالعدل. قضية العدل في الإسلام قضية في غاية الأهمية. وشيخ ابن إسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية لما يقول إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويذل الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. ربنا عز وجل ينصر الدولة العادلة ويذل الدولة الظالمة، بغض النظر عن الدولة العادلة دي على الكفر ولا على الإسلام. يبقى إذن هنا مناط في غاية الأهمية. اوعوا تظنوا ان احنا مجرد كنا مؤمنين وبنشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ده يستوجب النصر، لا، ده لابد مع ذلك ان نقوم بالعدل. لابد ان نقوم بالعدل، لان لو انت دولة مؤمنة بتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتحج رمضان وتصوم وتحج البيت وتصوم رمضان ولكنك ظالم، هل تنصر؟ لا، وفقا لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية، لا، لابد ان تكون عادلا. هو ممكن واحد يصوم ويصلي ويحج ويبقى ظالم ما يبقاش عادل؟ ايوه ممكن، ايوه ممكن، لان اصعب شيء في هذا الكون ان تكون عادلا، اصعب شيء ان تكون عادلا. العدل، وزي ما كلنا بنقرأ كده، العدل اساس الملك، العدل اساس الملك، وقمة العدل من النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف في قلب مكة، والله والذي بعثني بالحق، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطع محمد يدها، في عدل بعد كده؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، خلصت. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما ابنه يرتكب فعل يستوجب إقامة الحد، سيدنا عمر قالوا ان ده ابن أمير المؤمنين ولا ان ده كذا ولا ده وسطى ولا ده، والنجيه والعدل. أقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الحد على ولده، العدل، العدل إذا حكمنا بين الناس، والعدل إذا تصرفنا في أي أمر من الأمور. وقمة العدل، وقمة العدل أن تأتي الفعل الذي وكلت به كما ينبغي أو على الوجه الأكمل. لما يبقى عندك عمل أنت لا تقوم به، وده العدل، عدل الإنسان على نفسه وعدل الإنسان بين نفسه. ما هو العدل ده العدل بين الآخرين، اتنين غرب مش جواك خالص، والعدل بينك وبين الآخر، والعدل بينك وبين نفسك، والعدل بينك وبين نفسك، العدل بينك وبين نفسك أن تأتي العمل، تعمل العمل الذي وكلت به على الوجه الأكمل، بذل أقصى الجهد في العمل الذي وكلت به. إذا لم تبذل أقصى الجهد وإذا لم تأتي العمل كما ينبغي فلست بعادل، بقى أنت ظالم. ده معاني أو من معاني العدل في دولة الإسلام. أو حد يظن إن العدل عند القاضي بس، ولا حد يظن إن العدل لما تيجي تحكم بين اتنين ولا حد يظن ان العدل بينك وبين حد تاني، لا ده كمان من العدل بينك وبين نفسك. الاسلام دايما انما تعرف الاشياء باضدادها بعكسها. عكس العدل ايه؟ الظلم. ربنا عز وجل لما يأمرنا بشيء يبقى بينهانا عن عكسه، ولما ينهانا عن شيء يبقى بيأمرنا بعكسه. لما ربنا عز وجل يأمرنا بالعدل يبقى بينهانا عن ايه؟ عن الظلم. ولما ربنا عز وجل ينهانا عن الظلم يبقى بيأمرنا بايه؟ بالعدل. ودايما والغالب في السنة ان ربنا عز وجل يأمرنا بشيء ولا ينهانا عن ضده، او ينهانا عن شيء ولا يأمرنا بضده. لكن في العدل والظلم ربنا عز وجل يأمرنا بالعدل في كتابه الكريم وينهانا عن الظلم في كتابه الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي حديثه يأمرنا بالعدل ويفعل العدل، وينهانا عن الظلم ويجتنب الظلم. يبقى هنا التوكيد والتأكيد والتأصيل لمعنى العدل في الإسلام. تروح يمين هتلاقي العدل، تروح شمال تلاقي العدل، هتروح يمين تلاقي نهي عن الظلم، تروح شمال تلاقي نهي عن الظلم. فهذه هذا المقوم من مقومات الدولة في الإسلام، العدل والمساواة. المساواة لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. وإياكم أن يظن أحد أن العدل بيكون على حساب غير المسلمين. وقلنا الآية الكريمة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، من أنفسنا بس أو الوالدين والأقربين، كونوا قوامين بالقسط. قوامين بالقسط يعني أصحاب عدل، شهداء لله، تقولوا الحق لله عز وجل. كونوا قوامين. قوامين صيغة مبالغة وصيغة توكيد على تأكيد العدل. يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. حتى العدل على الآباء والعدل على الأمهات. لو أبوك ظالم وحكمت بين أبيك وبين غيره لابد أن تحكم بالعدل. العدل والمساواة، ودائما العدل يستوجب المساواة. وقصص المساواة في العدل في الإسلام شيء يعني لا يتخيله أحد. سيدنا كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم، أو عفوا كان هناك أحد المنافقين وله جار من اليهودي. هذا المنافق لا يعلم أحد أنه منافق، واحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وله جار من اليهود. هذا الجار له نخلة، يزرع نخلة في فنائه، في فناء بيته. النخلة لما طلعت مالت فوق في بيت المسلم، فكان البلح بتاعها يطيب فينزل في بيت المسلم، فالمسلم ياخد البلح. فجاء اليهودي يطالب المسلم بالبلح، فقال له أعطني بلح نخلتي، فأنا الذي زرعت وأنا الذي أبرت وأنا الذي سقيت وأنا اللي بختم النخلة ومزروعة في أرضي. فقال المسلم ما أنا الذي أملت النخلة في فنائي، ولا أنا الذي أسقطت رطبها في داري. مش أنا اللي ميلت النخلة، ولا أنا اللي خليت البلح الطايب بتاعها ينزل، إنما ذاك رزق ساقه الله إلي فلا بلح لك عندي. شوف المنطق بتاع المسلم. اليهودي هو اللي زرع النخلة وهو اللي عملها وكل حاجة، لكن النخلة طلعت ميلة في بيت المسلم، واليهودي بيسيب الرطب لغاية ما الطيب فبيقع نصها في بيت المسلم. جاي يطلبها المسلم، قال له انا ماليش دعوة، انا مش انا اللي ميلت. النخلة دي بتاعتك وفي بيتك وفي ارضك، وانت اللي سقيتها وانت اللي قبرتها وانت كل حاجة، لكن مش انا اللي ميلتها، ده ربنا هو اللي ايه ميلها، ومش انا اللي وقعت البلح، ده ربنا عز وجل هو اللي وقعه، يبقى ده رزق ساقه الله الي. فقال اليهودي ظلمتني ايها الجار. قال نحتكم. قال نحتكم. فقال اليهودي للمسلم الى من تحتكم؟ قال نحتكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي قال له خلاص نحتكم الى محمد. ذهب اليهودي والمسلم الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكوا القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي بالتمر بالبلح لليهودي. النبي بعد ما سمع الاثنين حكم ان المسلم يدي البلح بتاعه اللي نزل عنده ده، يدي البلح لليهودي صاحب النخلة. وخرجوا من عند النبي. المسلم فيه نفاق، اليهودي بيقول له جيب له البلح، قال له لا، ده احنا النبي صلى الله عليه وسلم مش بتاع زراعة وما بيفهمش في الزراعة، ده اصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالرعي، ده هو ما فهمش القصة كويس، لازم نحتكم لحد تاني. فتبسم اليهودي وقال الى من نحتكم؟ فقال المسلم نحتكم الى ابي بكر. يبقى شوف هنا ابتداء العدل والمساواة من النبي صلى الله عليه وسلم. العدل ان حكم النبي بالعدل ولم يفرق بين اليهودي وبين المسلم. راحوا الى ابي بكر، حكوا لابو بكر القصة، ما قالولوش ان احنا احتكمنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو بكر اترضون بحكمي؟ قالوا نعم. فحكم ابو بكر لليهودي بالتمر بالبلح. فتبسم اليهودي وخرج مع المسلم، قال حكم ابو بكر اعطني، قبل ذلك حكم النبي ثم حكم ابو بكر لي فاعطني البلح. ايضا سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، العدل والمساواة، ما دمنا امام حد بيحكم بينا فيش حاجة اسمها مسلم وما فيش حاجة اسمها يهودي، فيش حاجة اسمها مسلم وما فيش حاجة في اسمها مسيحي، ده في عدل وفي مساواة. اليهودي قال له تحتكم لمين تاني؟ قال له لعمر. قال له مش هنحتكم لحد تاني بعد عمر؟ قال له لا، اخر واحد عمر. ذهبوا الى عمر حكوا لهم، فقال عمر لليهودي لماذا جئت الي ولم تذهب الى رسول الله؟ سيدنا عمر كان بيكره اليهود جدا جدا، فمستغرب ان اليهودي جاي يحكم ياخد حكم عمر، فبيقول له انت جيت لي ليه وما رحتش للنبي او لابي بكر؟ فقال اليهودي احتكمنا الى محمد فلم يرضى هذا الرجل بحكم محمد، ثم احتكمنا الى ابي بكر فلم يرضى هذا الرجل بحكم ابي بكر. فتعجب عمر وقال للمسلم احقا ما يقول هذا اليهودي؟ قال نعم يا امير المؤمنين، نعم يا عمر، ذهبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكينا وروينا، ولكن على ما كان الامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتبه للحكم، ثم ذهبنا الى ابي بكر فلم ينتبه للحكم وارتضينا حكمك. فقال عمر للمسلم او ترضى بحكمي؟ قال نعم. قال ولن تذهب الى احد بعدي؟ قال نعم. قال لليهودي، عمر بيقول لليهودي: أترضى بحكمي؟ قال: نعم. ولا تذهبوا إلى أحد بعدي؟ قالوا: نعم. قال عمر: انتظر حتى آتي حاجتي من الداخل، استنوا لغاية ما ادخل جوه واجي لكم. فدخل عمر وخرج بسيفه وضرب رأس المنافق، ضرب رأس المسلم، قتله. اليهودي طلع جري، فر ديله في سنانه، طلع جري على المسجد على رسول الله. النبي اول ما شاف الراجل: ما بال هذا الرجل؟ مفزع خائف، ده راجل خائف ومفزع، ادخلوه. دخل الرجل الى المسجد: اغثني يا محمد. شوية ودخل سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه المسجد بسيفه يقطر دما. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الأمر يا عمر؟ فحكى عمر قصة الرجلين، وقال عمر: فما رأيت إلا ضرب عنق هذا الكافر، هذا المنافق الذي لا يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك يا عمر منفذا، قتلت رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنزلت الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده مش مؤمن، الذي لا يرضى بحكم رسول الله مش مؤمن. الشاهد من هذه القصة هو العدل والمساواة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين اليهودي وبين المسلم، ويساوي بين اليهودي وبين المسلم، العدل والمساواة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعدل بين اليهودي وبين المسلم، ويساوي بين اليهودي وبين المسلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان في سيفه الفيصل وفي سيفه الفصل بين هذين المتخاصمين. ده معنى أو أبسط معاني العدل والمساواة في الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجلد ابن من أبناء سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن كلكم عارفين القصة اللطيفة الطريفة، أن عبد الله بن عمرو أو أن أحد أبناء عمرو بن العاص اتخانق وتشاجر وبينه وبين أحد المصريين المسيحيين، فضربه ابن عمرو بن العاص، مش عبد الله، أحد أبناء عمرو، وهو يضربه يقول له: خذ وانا ابن الأكرمين، أنا ابن الأمير، أنت مش عارف أنا مين، أنت مش عارف بتكلم مين، ده أنا ابن الأمير مش ابن الأكرمين، ابن الأكرمين، أبويا وجدي وما تعرفش أنا مين. وضرب هذا المصري القبطي. ماذا فعل عمر؟ ماذا فعل المصري؟ أخذ راحلته وانطلق إلى عمر بن الخطاب، وجاء إلى عمر ودخل على المسجد وقال: أين أمير المؤمنين؟ قال: ها أنا ذا يا أخ العرب، ما أراك إلا قادما من سفر. قال: نعم، أنا من قبط مصر. قال: وما حملك على هذه الرحلة؟ قال: ظلمت وعلمت أن للمسلمين أميرا لا يظلم عنده أحد. قال: وما مظلمتك؟ فحكى لعمر بن الخطاب ما كان، حكى لسيدنا عمر اللي حصل. فقال عمر: لا أقضي لك حتى أسمع من الآخر، فأنت ضيف عندنا يا عبد الله، عبد الله بن عمر، أحسن ضيافة الرجل. وأرسل أظن ابن مسعود أو أحد من الصحابة إلى مصر: لا ترجعن إلا ومعك عمرو وولده الذي ضرب هذا المصري، ولا تروين لعمرو ما أريده فيه. تروح مصر وتجيب عمرو بن العاص وابنه في إيديك واوعى تقول لهم انا عاوزهم في ايه ولا تحكي لهم حاجه. كان اظن سعيد بن زيد. فذهب سعيد بن زيد الى مصر وجاء المدينه المنوره بعمر بن العاص وبولده، وارسل عمر الى هذا المصري القبطي، فقال عمر: جاءنا هذا يشتكي يا عمرو من ولدك حدث كذا وكذا وكذا، أحدث وما الأمر؟ فقال عمرو بن العاص: نعم يا أمير المؤمنين، صدق هذا القبطي. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا عمرو، أرسلناكم لتجلدوا أبشار الناس؟ احنا بعتناك والي وأمير علشان تجلد هؤلاء الناس؟ قم أيها المصري واضرب ابن الأكرمين بما ضربك وزيد الضعف. الله أكبر. قم أيها القبطي اضرب ابن الأكرمين وزيده الضعف، واضرب عمرو على صلعته الذي لأنه لم يحسن تربية ولده. ده مش كده وبس، ده انت هتضرب ابن الأكرمين ضعف ما ضربك، وكمان تضرب عمرو بن العاص على صلعته. عمرو كان أصلع وسيدنا عمر كان أصلع، وتضرب عمرو على صلعته لأنه لم يحسن تربية ولده، فبسلطانه استقوى الولد. فقال القبطي: أيها الأمير، هل لي أن أعفو؟ فقد جاءني الحق. فقال عمر بن الخطاب: تعفو؟ وما حملك على المجيء؟ وما حملك على الشكوى؟ وأرسلت عمرو وجبته حتى تعفو؟ فقال هذا القبطي: أردت أن أعلم أن العدل في دينكم، وأن العدل بين يديك، وقد عفوت عن الأمير وعن ولده. ده العدل، ودي المساواة في الإسلام. ده العدل، ودي المساواة اللي بتقوم عليها دولة الإسلام. عماد الدين زنكي، عشان محدش يقول انتوا قاعدين تتكلموا على الخلفاء الراشدين والفساد اللي كان موجود في الدولة الأموية والفساد اللي كان موجود في الدولة العباسية عماد الدين زنكي كان عنده خادم رومي من الروم، مسيحي عند عماد الدين زنكي. وكان لعماد الدين زنكي ابن من أبنائه غير نور الدين محمود، أنا نسيت اسم الولد. وكان هذا الخادم يدرب الفرس، فتسابق هو وابن عماد الدين زنكي، فسبق الخادم ابن محمود، نور، لا مش محمود، ممدود ابن عماد الدين زنكي على ما أذكر، فسبق الخادم ابن عماد الدين زنكي. فما كان من ابن الأمير إلا أن أوسع الخادم ضربا وجلدا، ومرض الخادم، فنزل عماد الدين زنكي يتفقد الاسطبل بتاعه، فوجد الخادم مريضا. ما أمرك؟ قال: مريض. ما سبب مرضك؟ فكشف الخادم عن ظهره فإذا بالسياط عليه. من فعل بك هذا؟ قال: الأمير ممدود. الأمير ممدود، وما الأمر؟ فحكى الخادم لعماد الدين زنكي ما حدث. ماذا فعل عماد الدين زنكي؟ خرج من الإسطبل وأرسل إلى ولده ممدود، فجاء ممدود فأمر عماد الدين الحرس أن يشدوا ممدود عاري الظهر على جذع نخلة، وجاء بالصوت بالكرباج إلى هذا الخادم وقال اجلده كما جلدك وزد الضعف، اجلده كما جلدك وزد الضعف. فقال الخادم قد عفوت أيها السلطان، عفوت خلاص. فقال عماد الدين زنكي أقسمت عليك أن تفعل. فقال الخادم والله لا أفعل وأعلم أن في دينك كفارة لهذا القسم، أما أنا فلا أقدر على جلد الأمير. الخادم بيقول لعماد الدين زنكي بيقول له أنا عارف أن الدين بتاعكم هو مسيحي، أنا عارف أن الدين بتاعكم في كفارة لهذا القسم، وأنا لا أستطيع أبدا أن أنا أجلد ابن الأمير. ده نموذج للعدل، نموذج للعدل في الإسلام، نموذج للعدل الذي يقوم عليه هذا الدين، نموذج للمساواة التي يقوم عليها هذا الدين. أو حد يظن أن دولة الإسلام الذي فيها الحاكم المسلم التي تقام فيها الشريعة الإسلامية يمكن أن يظلم فيها واحد مش مسلم؟ مستحيل، مستحيل يظلم فيها واحد مسلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع أبنائه لما يلاقي حد من ولاده، كان سيدنا أظن سعيد بن مالك كان واليا لعمر، عفوا أبو موسى الأشعري على ما أذكر كان واليا لعمر، وكان عبد الله بن عمر وأخوه عاصم في الجند مرابطين في إمارة أبي سعيد الخدري، في إمارة سعيد بن مالك، نعم سعيد بن مالك. وهم راجعين كانوا الجند بيروحوا يربطوا 4 شهور وبعدين يرجعوا، وهم راجعين قصرت بهم النفقة ما معهمش فلوس، فذهبوا إلى الأمير قالوا له ما عناش فلوس ومش عارفين نرجع، فقال لهم أقرضكما من بيت المال فتتاجرا حتى تربحا ثم ترد لي أصل القرض وتأخذ الأرباح وتعودوا إلى المدينة المنورة. كانوا في الشام، هسلفكم من بيت المال فلوس تتاجروا بيها وتشتغلوا بيها، تقعدوا لكم شهر ولا حاجة تعملوا سبوبة وتعملوا رزق كده وهتكسبوا، ولما تكسبوا رجعوا لي أصل المال وخدوا انتوا الزيادة رجعوا بيها المدينة المنورة. فأخذ عبد الله بن عمر وأخوه المال وأخذوا تجروا وكسبوا وربحوا ورجعوا لسعيد بن مالك الفلوس لبيت المال ورجعوا بالمكسب، معاهم بقى يعني هدايا ومعاهم مال، ودخلوا على سيدنا عمر بن الخطاب بهذا الرزق. فسيدنا عمر بعد ما بيقول لهم عرف الأخبار قال أعجب من هذا المال الذي بين أيديكم، أكنتما في رباط أم في تجارة؟ أنتوا كنتم رابطين ولا في تجارة؟ فحكولوا اللي حصل. فقال أو فعل سعيد أو أقرض سعيد كل الجند من احتاج مثلما أقرضكما؟ قالوا لا ده أقرضنا إحنا بس. فأرسل سيدنا عمر إلى سعيد وجاء لما أقرضتهم؟ قال نقصد بهم النفقة. قال أولو حدث ذاك مع كل الجند كنت تقرض الجند؟ قال لا إنما ذاك ابن أمير المؤمنين. قال لذلك عزلتك يا سعيد. ورد وأخذ المال الربح اللي خدوا عبد الله بن عمر ورجعوا لبيت مال المسلمين، ومنع عطاء عبد الله بن عمر من بيت مال المسلمين 6 أشهر، ما ياخدش المرتب بتاعه من بيت المسلمين بيت مال المسلمين 6 أشهر. ده العدل، دي المساواة بين ابن الحاكم وبين أقل واحد في الرعية. على العدل يقوم الملك، وعلى العدل يقوم الإسلام، وبالعدل تحيا الأمم، وليس بعد عدل الشريعة الإسلامية عدل
وليس بعد عدل دولة الإسلام عدل، هذا العدل الذي نريده في ظل دولة الإسلام في ظل شرع الله. حتى ألقاكم في الغد، أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.